الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري في صحيحه من حديث زينب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا ليس من استقلالية علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، وإنما هو من إطلاع الله له، كشف الله له عن شيء من الغيب وأطلعه على ما يجري لأمته من بعده، لا سيما العرب، من الفتن المتلاطمة المتتابعة التي يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الأخرى فيقول هذه هذا. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام لذلك السائل: هل لهذا الإسلام من منتهى؟ كما في حديث كرز ابن علقمة القزاعي قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تكون فتن كأنها الظلل. قال: كلا والله يا رسول الله، يعني إذا دخل الإسلام كل بيت فالخير يعم أرجاء البسيطة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، لتعوزن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه الفتن الشاملة وهذا الهرج الشامل لا شك ولا ريب أنه يخلف وراءه مآسي تحتاج إلى مواساة، ويخلف وراءه آلاما تحتاج إلى مداواة، ويخلف وراءه خرابا يحتاج إلى إصلاح. نعم، فلو أن القتيل يقتل وأفضى إلى ربه ولم يخلف وراءه شيئا لكان الأمر يهون، ولكن الفساد يعم بالهرج الشامل، وتكثر الأرامل، ويكثر اليتامى. ولذلك كان في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة عظيمة وشغيرة ظاهرة في ديننا، ألا وهي مسألة كفالة اليتيم. فدين الإسلام يستطيع العبد أن يعبد الله فيه وأن يتقرب إلى الله في عهده وفي عصوره وأمصاره، حتى في أيام الهرج وأيام الفتن المتلاطمة. كفالة اليتيم: يكون اليتيم ابنا لرجل قد مات، إما في حروب وإما في حوادث متنوعة، فيصير بعد هذا يتيما إذا كان دون البلوغ، وفي رعايته ثواب عظيم لمن رعاه وأجر عظيم لمن كفله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. نقف في هذا المقام إن شاء الله حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فيه من الحكم والأحكام والمناقب والفضائل والفواضل في مسألة كفالة اليتيم والإحسان إليه والقيام بمصالحه وسائر شؤونه رعاية ابتغاء وجه الله وإحسانا بقصد القرب من الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، والبخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي، والمعنى متقارب أو اللفظ متقارب، المعنى متوحد واللفظ متقارب. قال عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو يوم القيامة كهاتين، أنا وهو في الجنة كهاتين. وفي لفظ: أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه السبابة والوسطى. نعم، كافل اليتيم. نقف مع كلمة كافل. الكافل من الكفالة، ومادة الكاف والفاء واللام تدل على تضمن الشيء للشيء. مادة الكاف والفاء واللام كفلة، تدل على تضمن الشيء للشيء. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي جعل زكريا كفيلا عليها يضمنها. نعم، بالأمر الحسن وبالرعاية الحسنة، تضمن الشيء للشيء. نعم، وفيه معنى الثواب والأجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، يكون له نصيب منها، ويكون فيه معنى الإعطاء. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي معنى الحمل. فالكفالة فيها حمل وفيها ثقل وفيها مسؤولية وشعور بالمسؤولية. نعم أيها المسلمون، كفالة اليتيم. اليتيم كما قال علماء اللغة، الجوهري مثالا في الصحاح، قال: اليتيم من فقد أباه من الناس، وفي الحيوان من فقد أمه فهو يتيم. وقال ابن منظور في لسان العرب: ومن فقد أمه من الناس فهو منقطع ويقال عجيب، ومن فقد أبويه من بني آدم كليهما، من فقد أبويه كليهما فهو لطين، فإن الناس يستخفون به، وربما لطمه الإنسان لأدنى سبب. نعم، لأنه فاقد أبويه فيقال له لطين. وقال أيضا: من الطيور يكون اليتيم من فقد أبويه، لأن كلا أبويه يزق في فيه، لأن أباه يسعى عليه في الإعالة والإعاشة، وكذلك أمه يطيران ثم يرجعان إلى العش فيزقان في فيه. فلذلك الطير إذا فقد أبويه فيقال فيه يتيم، والإنسان إذا فقد أبويه فهو لطيم، وإن فقد أباه فهو يتيم، وإن فقد أمه فهو عجي أو منقطع. والحيوان إن فقد أمه فهو يتيم، لأن الأم في الحيوان من شأنها أن تسعى على ولدها وصغيرها، وأما الفحل فإنه ينزو على الأنثى ثم يذهب حيث شاء الله، وليس يهمه رعاية صغيره أو صبيه أو نعم أو صغيره. نعم، ليس يهمه رعاية الصغير من الحيوان، إنما هذا شأن الأم، إنما هذا شأن الأنثى. ويقال في كل شيء مما عز نظيره في الوجود يتيم. فالدرة التي انقطعت مادتها يقال فيها درة يتيمة، انقطعت المادة التي صنعت هذه الدرة منها فصارت درة يتيمة. وبيتا من الشعر يتيم، لأنه فقد نظيره وعز نظيره في الشعر لقوته وجزالة ألفاظ. نعم أيها المسلمون، هذا معنى اليتيم عند علماء اللغة. وأما في الشرع فاليتيم من فقد أمه دون سن البلوغ، فإذا بلغ في الذكور أو تزوجت في الإناث فليس بعد هذا بيتيم، لأنه صار مكفولا من جهة أو قادرا على الكسب من جهة أخرى. فإذا ما معنى كفالة اليتيم في الشرع أيها المسلمون؟ قال النووي رحمه الله: كفالة اليتيم القيام بأمره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كفالة اليتيم القيام بأمره ومصالحه. زاد بعض أهل العلم: حتى يبلغ إن كان من الذكور أو تتزوج إن كانت من الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا يتم بعد البلوغ. فإذا بلغ الصبي نعم وصار كالرجال يستطيع أن يتزوج وأن يأتي بمثله فليس بعد هذا بيتيم. والمرأة تكون في كفالة زوجها ولو كانت دون البلوغ، ولو كانت دون البلوغ. أيها المسلمون، هذه هي كفالة اليتيم. كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهذا. قال النووي رحمه الله في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: له أو لغيره. قال: له كأن يكون كجد له أو جدة لهذا الصبي وهذا الصغير، أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خالة أو خالة. كل هؤلاء إذا قاموا بمصالح الصغير فهو من الكفالة، وهو من الأقربين لهم أو سائر الأقربين كما قال النووي. أو لغيره أن يكون من الأجانب، أن يكون من أبناء الجيران، من أبناء العجم أو العرب، فيكفله حتى يكون راشدا كبيرا بالغا، ثم يطلق سراحه ينطلق حيث شاء في الخير وفي أبواب الخير. حينها فقد كفل اليتيم، كفل اليتيم وأثابه الله على كفالة اليتيم. كافل اليتيم له أو لغيره. زاد الحافظ ابن حجر فائدة نفيسة، قال: أو يكون المولود مات أبوه فتقوم أمه مقام أبيه في الإعاشة والإعالة، فهي حينئذ من كافلي اليتامى. أو تموت أمه فيقوم أبوه مقام أمه في التربية، في التربية وحسن التدبير داخل المنزل والتأديب، كما تفعل الأم إذا قام الأب بواجب الأم، فهو حينئذ من كافلي اليتامى، لأن أمه قد ماتت فقام الأب مقام الأم. نعم، يستطيع الأب أن يكون كافلا لليتامى، وإنما كفل ولده. تستطيع الأم أن تكون كافلة ليتيم، وإنما كفلت ولدها من زوجها المتوفى أو الذي فارقها بطلاق، فقامت برعايته والإحسان إليه والتربية الحسنة. معاشر المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهذا أو كهاتين. قال ابن بطال رحمه الله كما في شرح البخاري للحافظ ابن حجر، قال: فحق على كل من سمع هذا الحديث أن يكفل اليتيم ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مزية في الآخرة ولا منزلة في الآخرة أفضل من هذا أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس دون نبي الله، دون رسول الله، بمنازل مترامية الأطراف متباعدة. وكافل اليتيم يكون قريبا من منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما قال: أنا وهو كهاتين، كهاتين، وأشار بالسبابة، وفي رواية السباحة، السباحة لأنها تسبح الله، وقيل السبابة لأن الإنسان يسب بها الشيطان، نعم، أو يسب بها في الخصومة. والوسطى معروفة: أنا وهو في الجنة كهذا. قال بعض أهل العلم إن بين كافل اليتيم وبين رسول الله من القرب في الجنة كما بين السبابة والوسطى. انظر، ما بين السبابة والوسطى الفارق يسير، الفارق يسير ما بين هاتين الأصبعين، فرسول الله في هذه المرتبة وهو دونها بيسير. قال الحافظ ابن حجر كقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فمن أول عمر الدنيا إلى قيام الساعة، كما بين عروق الإصبع السبابة إلى طرفها، وما بين بزوغ شمس الدنيا إلى قيام الساعة، عفوا إلى مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، كما بين أصول الإصبع السبابة إلى أطرافها، ويبقى ما بين مبعث رسول الله إلى قيام الساعة كما بين رأس السبابة إلى رأس الوسطى، والفارق حينئذ يسير في الزمان ما بين مبعث رسول الله وقيام الساعة، لأن اتحاد الأصبعين يكنى به عن المسافة من الزمان التي عاشتها الأجيال والقرون. وما بين مبعث رسول الله إلى قيام الساعة كما بين رأس السفاحة ورأس الوسطى، وهكذا رسول الله وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، بينهما من التفاوت الشيء اليسير، كما بين رأس السبابة ورأس الوسطى، كذا ذكر بعض الشراح للحديث، وزعم بعض الشراح زعما ضعيفا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ليؤكد حق اليتيم وحق كفالته وعظم هذا الأمر، قال: أنا وهو كهاتين، فاستوت أصابع رسول الله الوسطى والسبابة استوتا في الطول عندما قال تلك الكلمة، وبعدما فرى من تلك الكلمة عادت الأصبعان كهيئتهما الطبيعيتين. قال الحافظ ابن حجر: ولا ينبغي إثبات هذا بمثل هذا الاحتمال، فإن هذا لا دليل عليه، ويكفي في قرب كافل اليتيم في المنزلة من منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شبهه بالسبابة والوسطى ولا أصبع بينهما، ليس هناك أصبع بين السباحة والوسطى، فهذا كناية عن شديد القرب ما بين منزلة كافل اليتيم والرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو كافل الأمة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عن شيخه شارح جامع الترمذي، قال: وسبب التشتيه بين منزلة رسول الله ومنزلة كافل اليتيم أن رسول الله يعتبر كافلا، كافلا لأمته، لأن من شأن النبي أن يأتي إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيسعى عليهم بالكفالة والرعاية وحسن التعليم والتأديب والترويض على مكارم الأخلاق كما يفعل كافل اليتيم تماما. ولذلك كانت منزلة كافل اليتيم قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرم بها من منقبك، أكرم بها من منزلة يبوأها كافل اليتيم يوم القيامة، أن يكون قريبا من مقام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا هو اتقى الله في مال اليتيم، واتقى الله في عرض اليتيم، واتقى الله في شخص اليتيم، فرعاه رعاية حسنة وكف أذاه عنه وعن ماله وعن مدخراته وعن مكتسباته، فيكون حينئذ رفيقا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل في عظمته وجلاله من أفعاله الجليلة العظيمة كفالة اليتامى، لأن الله عز وجل هو كافل اليتيم قبل أن يكفله أحد من الناس. الله الذي يكفل اليتامى ويرعى اليتامى ويسخر الرعاة والكفلاء لليتامى، فهو الكافل في الحقيقة لكل يتيم. ولذلك امتن الله على نبيه في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. قال العلماء: من الحكمة البالغة والسر العظيم الذي جعل فيه رسول الله يتيما في هذه الأمة، نعم وفي الناس، أن يشعر بمدى حالة اليتيم ومدى ما يجده في قلبه من فقد الأبوين والرعاية، فلذلك يكون رسول الله أحرص على اليتيم وعلى رعايته. ولذلك قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي إذا كان الجواب بلى، إذن أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم أيها المسلمون، هذا نبينا الكريم جعله الله يتيم الأبوين
فنشأ في كفالة جده ثم في كفالة عمه، فشعر بمدى ما يجده اليتيم في قلبه من المعاناة والأسى الذي يحتاج إلى المواساة، فحينئذ كان أرعى الناس لليتامى، أرعى الناس لليتامى. معاشر المسلمين، إن كفالة اليتامى والقيام بأمر اليتامى يعتبر من وظائف الأنبياء ومما يتسابق فيه الصالحون، بل ويقترعون على ذلك، لأنه من الخير وأعمال البر وأعمال الصلاح وأعمال التقى. انظروا إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا من أنبياء الله الصالحين قام بهذه المهمة وهذه الفضيلة، وهي رعاية اليتامى، لأن أم مريم، لأن أباها هلك وهي في بطن أمها على ما ذكر، وأمها هلكت من بعد هذا، فصارت في كفالة زوج خالتها أو زوج أختها على ما ذكر المفسرون. فحينئذ يقوم الأنبياء برعاية اليتامى. وانظروا إلى عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوج رسول الله بأمه أم سلمة وكانت موتمة ولها عيال وصبيان، وكان منهم عمر. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت يدي تطيش بالصحبة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان عليه الصلاة والسلام يرعى اليتامى، وإنما تزوج أم سلمة ليقوم بشؤونها ويرعاها ويحفظ لها أولادها، وإلا فهو مشغول بطاعة ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم معاشر المسلمين، إن الله عز وجل ميز صنفا من النساء على سائر نساء العرب، بل على سائر نساء العالم، بخصلة عزيزة في النساء وهي رعاية اليتيم والحنو على اليتيم. وهن صالح نساء قريش، صالح نساء قريش. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. الله أكبر. قال المفسرون والشراح: لأن المرأة القرشية من زمن قديم إذا مات زوجها ولو كانت شابة فإنها تحبس على صبيانها وعلى أيتامها وتمتنع عن الزواج حتى تصير نعم أشيمطة بالسن كبيرة، ومن ثم تنقل إلى المقابر. ورعت هؤلاء اليتامى حتى كبروا، وإن قدر أن تزوجت النادرة منهن فإنها لا تغفل أبدا عن دقيق الملاحظة لأيتامها وصغارها. نعم. ولذلك قالت أم سلمة لما أراد رسول الله أن يتزوجها، قالت: إني غيور وإن لدي عيالا. هذا رسول الله، من يرد رسول الله؟ ولكن ذكرت عذرها، لها عيال. قال: أما عيالك فهم عيالي، وأما ما ذكرت من الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين، إن كفالة اليتامى تعتبر من أعمال البر وأعمال الخير التي ذكرها الله في كتابه بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، نعم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن جعل الله من جملة أعمال البر كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، الله أكبر. بل وأمر بهذا البر وأخذ عليه العهد والميثاق، نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، نعم، والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانه. معاشر المسلمين، أخذ الله العهد والميثاق على الناس أجمعين على أعمال البر وعلى بني إسرائيل خاصة لشدة نكولهم عن الصراط المستقيم وعن أوامر الله، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق. ومن جملة ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه أن يقوموا بأمر اليتامى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. انظروا، نقضوا العهد والميثاق، تنكبوا عن أوامر الله، نكصوا على أدبارهم وعلى أعقابهم وقد أخذ عليهم العهد. فلذلك كانوا لا يرعون اليتامى، فربما يضيع اليتيم بين مجتمع من أغنياء بني إسرائيل ويذهب أدراج الرياح ولا عناية به ولا رعاية لحقه. وفي مجتمع المسلمين ربما رعي اليتيم في مجتمع الفقراء، في مجتمع الفقراء يرعى اليتيم عند أعمامه، عند أخواله، عند بعض الجيران من المحسنين المحبين للخير، لا يضيعه الله، يرعاه الله. إن الله عز وجل لا يضيع اليتيم، كونوا على ثقة من هذا، لا سيما من كان آباؤه على خير وصلاح. إذا كنت صالحا حفظ الله أيتامك من بعدك. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الله أكبر. هذا مال لليتامى لا يعلمه إلا الله، لا يدري به أحد من الناس، وعليه حائط وضع الأب هذا المال تحت الحائط، ولكن هذا الحائط بفعل المكث الطويل، نعم، وعوامل الرياح وما أشبه ذلك صار مائلا يريد أن ينقض. فهيئ الله من يصلح هذا الجدار، ريثما يكبر هؤلاء اليتامى فينالون ما أعده له أبوهم بإذن الله من المال الذي يكون لهم قياما ويسترهم عن تكفف الناس. جاء الخضر ويصلح هذا الحائط الذي صار مائلا يريد أن ينقض، فيتعجب موسى من فعله: قوم لم يضيفونا ولم يكرمونا، تأتي إلى جدار عندهم تريد أن تقيمه؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يرعى اليتامى ويحسن إلى اليتامى وهو خير الكافلين للأيتام، ويسوق إليهم سبحانه من يرعاهم ويقوم بحقوقهم ومصالحهم ويسد خلاتهم ويقضي لهم حوائجهم، وهو السعيد. والله السعيد من أكرمه الله بكفالة اليتيم، لأن الله عز وجل يلطف به ما يلطف باليتيم، ويدفع عنه من السوء ما يدفع عن اليتيم، ويرزقه من الأرزاق الطيبة المباركة ما يرزقه اليتيم. بل جعل الله رزق هذا الصبي يجري على يديه، فتأكل أنت وهو من خير الله ومن عطاء الله لكما. نعم عباد الله، قد نهى الله المسلمين عن أن يعتدوا على حق اليتيم وعلى ماله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا بالعهد حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. هذا وصانا الله به، لعلنا نتذكر، لعلنا نتقي الله، فنقوم بما أمرنا الله به من المهام العظيمة الرفيعة الجليلة في القدر. كفالة اليتيم، إياك أن تعتدي على مال اليتيم، إياك أن تتكسب باسم اليتامى والأرامل، إياك أن تجعل الخسارة في أموال اليتامى وتزيحها عن أموالك في باب التجارة، فتجعل الضربات التجارية والخسائر والنكبات المالية في نصيب اليتامى وأنت تحرز مالك. اتق الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذا أكل أموال اليتامى يكون من كبائر الذنوب. ويل له ثم ويل له الذي يعبث بأموال اليتامى، ويل له ثم ويل له الذي يفرح بالجري ويهرول وراء الوصية على أموال اليتامى أو الولاية على أموال اليتامى بقصد التكسب والاستفادة من أموالهم، وهو غاض طرفه عن رعايتهم وعن مصالحهم وعن تنمية أموالهم وتقوى الله في هذا كله. ويل له ثم ويل له، إن المقام عسر، إن المقام عسر. فلذلك اتق الله، وإلا تخليت عن هذه المسؤولية إذا لم تكن لها بأهل. فهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل رسول الله الولاية على شيء مما ولاه الله عليه، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر، قال رسول الله من باب النصيحة لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين على اثنين، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رخ من هذه المسؤولية لأنك تخشى أن لا تقوم بحقها. وليس معنى ذلك يا معشر المسلمين، ليس معنى هذا أن يترك الناس اليتامى وبعد هذا يضيع اليتامى والناس يقولون نخشى أن نفرط في حقوق اليتامى، نخشى أن نفرط في مال اليتامى. لا، الله عز وجل يقول: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عليك أن تخلط مال اليتيم بمالك بالتجارة والتنمية، لكن الله يعلم المفسد من المصلح. إياك أن تمكر باليتيم، وإياك أن تجعل الخسائر في نصيبه وأنت تخرج من هذا سالما، لا ينبغي ذلك. ولذلك معشر المسلمين، لما نزل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جاء في سنن أبي داود وسنن النسائي ومسند أحمد من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ذهب من كان عنده يتيم إلى ماله ففصل طعام اليتيم من طعامه وشراب اليتيم من شرابه، فجعل يفضل لليتيم الطعام والشراب فيأكل منه ما يأكل ثم يفسد الباقي يفسد. فشق هذا عليهم لأنهم فصلوا أموال اليتامى من باب التقوى عن أموالهم، فشق هذا عليهم وفسد ما فسد من أموال اليتامى، لأن اليتيم يحتاج شيئا يسيرا بقدره ويحفظ له الباقي. فسألوا رسول الله فأنزل الله عز وجل من بعد هذا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ولكن ماذا؟ الله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. فعليك أن تتقي الله، وبقدر تقوى الله في مال اليتيم يكون رزق الله لك، يكون الخير المتدفق عليك من رب العالمين، وبقدر المكر في أموال اليتامى يكون المحق في مالك، لأن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. معاشر المسلمين، لعظم حق اليتيم في دين الإسلام جعل الله لهم نصيبا في الغنائم ونصيبا في الفيء، والغنائم ما حازه المسلمون من أموال الكفار مما أوجفوا عليه بخيل وركاب وقوة وسلاح، فهذا من الغنيمة، فإن خمسها لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، فإذا لهم خمس الخمس لليتامى يرعون به وينمون به وتحفظ مصالحهم به وتستر عوراتهم به وتسد خلاتهم به. وأما الفيء وهو ما حازه المسلمون مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، ففيه الخمس بأكمله لليتامى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فلذلك جعل الفيء مخمسا بأجمعه، وجعلت الغنيمة يخمس خمسها نعم لليتامى. فهذا دليل ظاهر على رعاية الله عز وجل لليتامى ولحقوقهم. يا معشر المسلمين، ينبغي أن نعرف أن هذا خير، ولذلك صدرنا الخطبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا. قال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث، حق على من سمع هذا الحديث أن يكون كافلا لليتامى حتى يكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، قد كثر اليتامى، قد كثرت الأرامل في مثل هذه الأزمنة، في مثل هذه العصور التي كثر فيها الهرج، وبالتالي هذا باب من أبواب الخير فتح ليرعى المسلم يتيما من أقاربه أو من الأجانب من جيرانه وما أشبه ذلك، ويكون هذا بحسن التدبير، لا بالتبذير عليه، يكون بحسن التدبير. كسوة في العيد، طعام مما أعطاك الله، ولا يشترط الدوام على ذلك. إن كان الإنسان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يرعى هذا الباب الذي هو والله باب من أبواب الجنة. نعم، فإذا ما كان الإنسان كافلا لليتامى من قرابته، له ابن أخ يتيم، أخوه قتل أو أخوه انقلب بسيارة، فصار هؤلاء الغلمان يتامى، فإذا كفلهم وهم أبناء أخيه وهم عورته إن لم يقم بهم، وسيبقى على لسان الناس يتكلم فيه بالذنب إن لم يقم بهم وهم من قرابته وهو أب لهم بعد ذهاب أبيهم. نعم، العم صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه، لكن إذا ما هو احتسب كفالة هذا اليتيم ورعاه فإن الله يثيبه ثوابين، وله أجران: أجر الصلة للرحم، وأجر النفقة على اليتيم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث زينب الثقفية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حث يوما على الصدقة، وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير، فقالت لما رجعت إلى بيتها، قالت: يا عبد الله، إنك امرؤ خفيف ذات اليد، وإن لي صدقة، نعم، فاذهب إلى رسول الله فسله، فإن كان ذلك يجزل عني أن أؤديها إليه وإلى غلمانك وهم أبناؤها في حجرها، فعلت، وإلا صرفتها إلى غيركم. قال: اذهبي أنت فسليه أنت. قالت: فانطلقت إلى رسول الله، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله، حاجتي حاجتها، فقيل: من الطارق؟ قالت: زينب وزينب. نعم، أو قالت: قال: من السائلة؟ قالت: زينب. قال: أي الزيانب؟ قالت زينب الثقفية: اذهب إلى رسول الله فسأله أتجزئ النفقة منهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. نعم، أيتام من غير عبد الله بن مسعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصلة. الله أكبر. إذن يكون الإنسان قائما باليتيم كابن أخيه وابن عمه والصبيان من قرابته، ويكون بهذا حائزا فضيلة وثوابا عظيما. إن دين الله واسع الأبواب من أبواب الخير، فعليك يا عبد الله أن تسعى لنيل الخير في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الشح وكثر فيه الابتعاد عن الفضائل والفواضل. كن حريصا على كفالة اليتامى، كن حريصا على كفالة الأرامل، ولست أنت بمحتاج إلى صندوق اجتماعي أو إلى جمعية ما، أنت أبصر باليتامى في حيك، أنت أبصر باليتامى في قريتك، أنت أبصر باليتامى من ذوي رحمك، إن رعيتهم يرعاك الله، إن أحسنت إليهم يشكر الله لك. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.